بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم إيران قال: فصل في غسل الجمعة والعيدين وغسل من غسل الميت وغسل الإسلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: غسل الجمعة على كل محتلم كغسل الجنابة. وسيأتي بقية الأحاديث في باب صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. وكان ابن عمر يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا، ويقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكانت الصحابة يحثون على غسل العيدين، وكانوا يغتسلون قبل أن يغدوا إلى المصلى. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، يعني أراد حمله كما في رواية أخرى. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الغسل من خمسة، من الجنابة والحجامة، وغسل يوم الجمعة، وغسل الميت، والغسل من ماء الحمام. وكانت رضي الله عنها تقول: إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل لمن حصل له عرق من شدة الحر، وإلا فهل هو إلا رجل أخذ عودا فحمله. وقال علي: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواري أباك، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فواريته ثم جئته، فأمرني فاغتسلت فدعا لي. وقال نافع: حنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. وكان ابن عباس يقول: إن المؤمن لا ينجس بالموت، فحسبكم غسل أيديكم إذا غسلتموه. ولما غسلت أسماء بنت عميس امرأة أبا بكر رضي الله عنه حين توفي، خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر من يريد الإسلام أن يغتسل بماء وسدر، وأن يختتن ويحلق شعره. وكثيرا ما كان يقول لمن أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. والله تعالى أعلم. باب التيمم.
اللهم صل وسلم على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وأفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وأفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر.
الحمد لله على نعمة الشريعة وبيانها على لسان عبده وحبيبه ذي الوجاهات الوسيعة والمراتب الرفيعة، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار في طريقه وصار تبيعه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر وجعلهم سادة أهل التمكين، وآلهم وصحبهم والتابعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما يتعلق بغسل الجمعة والعيدين والغسل من غسل الميت والغسل لمن أسلم، أي الأغسال مفروضها ومسنونها. إنما يصير الغسل واجبا كما تقدم معنا بالجماعة وانقطاع بالجنابة وانقطاع الحيض والنفاس، وبالولادة كذلك عند كثير من أهل العلم وإن لم يعقبها نفاس. ويجب على المكلفين أيضا بموت الميت إذا مات الميت المسلم بينهم غير الشهيد اللي في معركة الكفار أن يغسلوه وتهيئة للقاء الله تبارك وتعالى. ومن أكد الأغسال المسنونة غسل الجمعة وغسل العيدين والغسل من غسل الميت. ويذكر بعض ما ورد في ذلك من الأحاديث، فذكر لنا قول أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غسل الجمعة على كل محتلم كغسل الجنابة، أي متأكد مستحب مندوب لكل محتلم أي لكل بالغ، هيئته وصفته كغسل الجنابة من حيث وجوب استيعاب جميع البدن بالماء مع وجود النية، فكذلك غسل الجمعة. قالوا سيأتي بقية الحديث في باب صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى في غسل الجمعة. وغسل الجمعة من الأغسال المطلوبة بالاتفاق الجمهور على أنه سنة مؤكدة، وفي قول عند الحنفية أنه من السنن الزوائد، وقد جعلوا السنن قسمين في اصطلاحهم: سنن الهدى أو السنن المؤكدة، وهي التي يترتب على تركها إساءة وكراهة، وسنن الزوائد التي لا يترتب على تركها كراهة ولا إساءة. ومنهم من جعل غسل الجمعة من سنن الزوائد، وفي قول عند الحنابلة أن غسل الجمعة واجب، يجب على كل حاضر للجمعة أن يغتسل للجمعة. والجمهور كذلك على أن الغسل للصلاة لحضور صلاة الجمعة لا لليوم، لا ليوم الجمعة، وقيل أنه ليوم الجمعة، فالقائل أنه ليوم الجمعة يرى سنية الاغتسال لمن يحضر لمن لا يحضر من الرجال ومن النساء في يوم الجمعة، كما استنبط بعضهم من مجموع الأحاديث استحبابه صلى الله عليه وسلم أن يغتسل المؤمن في كل أسبوع، وأن لا يمر عليه أسبوع من دون غسل. ولو لم يكن هناك جمعة يحضرها بأن يكون محبوسا أو في بادية بعيدة ليس فيها جمعة تقام، لا عدد فيها تقام بهم الجمعة إلى غير ذلك. وعد بعضهم أيضا أن من الأحاديث ما يومي أن الغسل للصلاة، ومنها ما يومي أن الغسل لليوم، فجعلها ثلاثة: غسل الأسبوع وغسل حضور الجمعة وغسل يوم الجمعة، وأنها ممكن تجتمع في غسل واحد، فإذا اغتسل فهذا أدى حق الأسبوع في الغسل ونوى غسل اليوم الجمعة ولحضور صلاة الجمعة، فكان غسلا واحدا يجمع الثلاثة المطلوبات. ويشير إلى الجميع قوله كان ابن عمر يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا، ويقول إنما الأعمال بالنيات. وقول الجمهور أنه سنة لقول صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، في رواية الترمذي وغيره. فصار قوله في الغسل أفضل دل على أنه ليس بواجب. ووقت غسل الجمعة من عند طلوع الفجر، من طلوع الفجر الصادق إلى الياس من إدراك الجمعة. قال العدوي من المالكية: وقته عند الذهاب قبل صلاة الجمعة، فلا يجزي قبل ذلك، فأما قبل الفجر فلا يجزي عند الجمهور، وهو معتمد الأئمة الأربعة. في قول عند الأوزاعي أنه يجزي من آخر الليل سواء. وأما عند المالكية فلا بد من اتصال بالرواح، أي الذهاب إلى الجمعة. فإذا فصل بينه بفصل كثير بأن تغدى أو نام ثم ذهب الجمعة بطل الغسل، فلم يعد هذا غسل الجمعة حتى يغتسل غسلا يتصل بالرواح إلى الجمعة. فهكذا يرى المالكية. قال الشافعي أفضل أوقات عند الرواح إلى الجمعة، ويجوز من قبل ذلك من طلوع الفجر. وأما لو أخر الغسل إلى ما بعد الجمعة فلا شك أنه لا يحصل ثواب الغسل للجمعة، ويبقى القول الضعيف عند من رأى أن الغسل لليوم، لكن الغسل هذا المؤكد المخصوص للجمعة لا يحصل ثوابه بعد صلاة الجمعة. وإذا اغتسل من الجنابة ونواه لغسل الجمعة فعند جماعة من العلم ذلك صحيح غسل واحد، كما سمعت في كلام ابن عمر ويقول إنما الأعمال بالنيات. فإذا نوى رفع الجنابة والاغتسال للجمعة ارتفع الحدث وصح الاغتسال للجمعة، فيجزئه الغسل عنهما إذا نوى الجماعة وأتبعها الجمعة. فبهذه النية فعند المذاهب الأربعة يصح غسله، فترتفع الجنابة ويصير محصلا لثواب الغسل للجمعة سواء. ويقول بعض الحنفية فيما لو قدم نية غسل الجمعة ورفع الجنابة، يقول ارتفعت جنابته وحصل له أيضا ثواب غسل الجمعة. وهكذا يقول ابن عابدين من الحنفية من عليه جنابة نسي واغتسل الجمعة مثلا فإنه يرتفع حدثه ضمنان ولا يثاب ثواب الفرض لأنه لم ينوي، ولكن قولهم بارتفاع حدثه نعمة. فبقية المذاهب يقولون الحدث لا يزال عليه، فمتى ذكر وجب عليه أن يعيد الغسل أن يغتسل وأن يعيد الجمعة لو كان قد صلى الجمعة. ولكن يقول ابن عابدين إذا نسي الجنابة فاغتسل الجمعة قال فيرتفع حدثه ضمنا ولا يثاب ثواب الفرض لأنه لم ينوي ولا ثواب إلا بالنية. عرفنا أنه إذا نوى رفع الجنابة ونوى الغسل الجمعة فمعتمد المذاهب أنه يجزئه ويصير هذا الغسل رافعا للحدث ومحصلا لثواب سنة الغسل للجمعة. يقول وكانت الصحابة يحثون على غسل العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وكانوا يغتسلون قبل أن يغدوا إلى المصلى، فغسل العيدين إذن مستحب وليوم الفطر ويوم الأضحى. إلا أنه قال الشافعية يدخل وقته من نصف الليل. لماذا؟ لأنه كان جماعة من الصحابة يفيدون لحضور صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بيوتهم بعيدة في العوالي وأنحاء المدينة البعيدة القرى التي خارج المدينة، فما يسعهم الوقت لو يغتسلون بعد الفجر يصلون إلى المدينة لو قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فكانوا يغتسلون من الليل آخر. فهذا قالوا يدخل الغسل من نصف الليل، غسل وقت غسل العيدين سواء. جاء أيضا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى، وجاء أيضا في الحديث إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. فهو غسل مسنون لكل أحد من الرجال والنساء حتى الصبيان، لأنه يراد بتعظيم اليوم والزينة لذلك اليوم كلهم من أهلها، خلاف الجمعة فإنه مخصوص بحاضر الجمعة. إذن فالأصح في غسل العيد أنه يصح قبل الفجر، وفي غسل الجمعة أنه لا يصح إلا من بعد الفجر. ومنهم من جعله طوال الليل، ومنهم من جعله في وقت السحر، وقال الشافعي من بعد منتصف الليل، إذا انتصف الليل فقد دخل وقت غسل العيد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول وكانوا يغتسلون قبل أن يغدو إلى المصلى، وكان صلى الله عليه وسلم يقول من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. يقول أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد في المسند. فيسن الغسل من تغسيل الميت، ويسن الوضوء من حمله. من غسل ميتا فليغتسل فهو من آكد الغسل، وقيل أيضا بوجوب الغسل من تغسيل الميت، ومن حمله فليتوضأ. جاء عند الشيخ يقول أن أراد حمله كما في رواية أخرى، أي أنه ينبغي أن لا يحمل الميت وهو على حدث، ولكن ظاهر الرواية كما رآه بعض العلم أن معناه أنه إذا حمل الميت وهو متوضئ فعليه بعد حمل الميت أن يتوضأ، للخلاف في نقض الوضوء بحمل الميت. وإن كان الجمهور أنه لا ينتقض، ويكون الحامل متوضئا. وهكذا جاء عن عائشة الله تقول سمع الله يقول الغسل من خمسة، من الجنابة والحجامة وغسل يوم الجمعة وغسل الميت والغسل من ماء الحمام. وكانت تقول إنما أمر صلى الله عليه وسلم بالغسل لمن حصل له عرق من شدة الحر، وإلا فهل هو إلا رجل آخذ عودا فحمل، يعني بالنسبة لحمل الميت، لمن حصل عرق من شدة الحر، إلا فهل هو إلا رجل أخذ عودا فحمله. وقال علي لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواري أباك ثم تحزن شيئا حتى تأتيني، فوريت ثم جلس فأمرني فاغتسلت، فدعا لي صلى الله عليه وسلم. الحديث في رواية النسائي وأبي داود والإمام أحمد في المسند. وقال نافع حنط بن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ، فليس الوضوء بواجب. جاء عن عائشة بنت سعد، هذه ليست عائشة أم المؤمنين، قد أوذين سعدون بجنازة سعد بن زيد وهو بالوقيع، فجاء وغسله وكفنه وحنطه ثم أتى داره وصلى عليه، ثم دعا بماء فاغتسل، ثم قال إني لم أغتسل من غسله ولو كان نجسا ما غسلته، ولكني اغتسلت من الحر. وهذا قول عائشة أن إذا كان عرق فليغتسل، وإلا لم ترى الغسل من حمل الميت. كان ابن عباس يقول إن المؤمن لا ينجس بالموت، فحسبكم غسل أيديكم إذا غسلتموه. لما غسلت أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر زوجته توفي وهي في عقده، غسلت أبا بكر حين توفي، خرجت سألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شد بردي، فهل علي من غسل؟ قالوا لا، فتبين أنه ليس بواجب كما هو قول الجمهور. يقول الحنفية وفي قول المالكية وهو عند الشافعية والحنابل أن يستحب لغاسل الميت أن يغتسل، وجاء في الموطأ من غسل ميتا فليغتسل. في القول الثاني للإمام مالك عليه جمهور فقهاء المالكية ما عدا ابن القاسم أنه لا غسل على غاسل الميت، لأن تغسيل الميت ليس بحدث. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يجب الغسل من غسل للكافر خاصة. إذا غسل كافرا وجب عليه أن يغتسل، وإن غسل مسلما فلا يجب. هذا في قول ورواية عن الإمام أحمد. نعم. وحديث من غسل ميتا فليغتسل فيما رواها باسمه مالك والإمام أبو داود. يقول البيهقي صحيح أنه موقوف على أبي هريرة. كذلك ذكروا في الحديث اللي تقدم معنا من تغسيل سيدنا علي لأبي أبي طالب أنه الحديث باطل وأسانيده ضعيفة وبعضها منكر. وجاء في رواية عن علي نفسه أنه قال لي صلى الله عليه وسلم إني سمعت ويقول بعدما خرج القوم من عنده، يعني زعم قريش، أني سمعت ويقول لا إله إلا الله، أي قبل موته. وجاء أيضا أن سائلا سأل سيدنا علي عن أبي أمات على الكفر أم على الإسلام، فقال أنت كما تعتقده. فمنهم من قال إن الأمر فيه سعى وما هناك جزم أو ما هناك مسؤولية عليك ولا تسأل عن كيف مات هذا. وقيل معنى أنه مات على الإسلام، وأنك إن كفرت المسلم صرت كافرا، فأنت كما تعتقد. إن اعتقدت أنه كافر فأنت كافر، وإن اعتقدت أنه مسلم فأنت مسلم، أنت كما تعتقده. ومن المعلوم تصريحه بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صادق في كثير من أشعاره، ووقوفه مع صلى الله عليه وسلم موقف النصرة والتأييد، هذا لا يشك فيه وواضح المتواتر عنه عليه رضوان. وفي ذلك جاء بحث بعض علماء التوحيد أن من آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه ولم يشهد الشهادة فهل هو عند الله مسلم أم لا؟ وإن كان عندنا في الأحكام في ظاهر الشرع ما نستطيع أن نجريها إلا على من نطق بالشهادة ممن يقدر، أما الأخرس فيكفي بالإشارة. وجاء أيضا عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة يوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. وجاء من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضا، حسنه الترمذي. ويقول المزني ان الغسل من غسل الميت ليس بمشروع، فالذي عليه الجمهور انه سنه اذا غسل الميت ان يغتسل. وقيل ايضا انه واجب كما هو روايه عند احمد والمذهب القديم عند الشافعي. يقول الغسل من غسل الميت، في قول عند الامام احمد انه يجب ان غسل كافرا. وسؤالها انها في وقت برد وانه يشق عليه الغسل، فهل عليه الغسل يعني واجب؟ فقالوا لا، يعني افدوا بعدم وجوبه، قال من كل سنيته. كذلك يقول المالكية والحنابلة إسلام الكافر موجب للغسل، فإذا أسلم وجب عليه أن يغتسل، لما جاء أنه صلى الله عليه وسلم لما أسلم ثمامة بن عثال قال اذهبوا به إلى حيط بني فلان فامروه أن يغتسل. وعن قيس بن عاصم انه لما اسلم امر نزول من يغتسل بماء وسدر. وقال المالكيه يصح الغسل قبل النطق بالشهاده اذا اجمع بقلبه على الاسلام. قال لانه اذا عزم من غير اباء فقد اصبح مسلما، والنطق ليس ركنا من الايمان ولا شرط صحه على الصحيح عندهم، ولكن من أجل إجراء الأحكام في الظاهر فقط، مشان نعرف نحن أنه مسلم. أما بينه وبين الله خلاص، إذا قد شهد بقلبه شهادة الحق فهو عند الله مسلم. سواء. ويقول الحنابلة أنه واجب سواء حصل منه في أيام كفر موجب الغسل أم لا. يقول الحنفية والشافعية إنه يستحب الغسل للكافر إذا أسلم وهو غير جنب. سواء. وإذا أسلم الكافر وجب، وجب عليه الغسل من أجل الجنابة. ولكن يمكن الجمع بين ذلك بأن يقال يغتسل أولا تعظيما للإسلام، ثم يغتسل عن الجنابة التي كانت عليه من أجل إقام الصلاة. سواء. ويقول الحنفية لو حاضت الكافرة فطهرت ثم أسلمت فلا غسل عليها لأنها لم تكن مخاطبة بذلك، بخلاف لو أسلمت حائضا فطهرت وجب عليها الغسل. لكن على القول هذا عند أكثر الحنفية والشافعية أنه يسن الغسل لمن أسلم حتى ولو أسلمت وهو حيض، صار مثل غسل العيد، هذا ما هو لأجل الصلاة ولا لأجل بدء، فتغتسل حتى وهي حيض، ثم بعد ذلك إذا طهرت من الحيض وجب عليها غسل الطهارة من الحيض. سواء. بعد ذلك يقول كان يأمر من يسلم أن يغتسل بماء وسدر وأن يختتن ويحلق شعره. سواء. وعند الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد وجزء أن الختان سنة وهو من خصال الفطرة ومن شعائر الإسلام ومندوب في حق المرأة عند المالكية والحنفية. عند المالكية يقولون مندوب في حقها، وفي عند الحنفية والحنابلة روايتان أنه مكرمة وفي قول عند الحنفية أنه سنة، وفي قول ثالث أنه مستحب، وقال الشافعي أنه واجب، وكذلك الحنابلة، وهو قول سحن من المالكية أن الختان واجب على الرجال والنساء. وقالوا يقول تعالى لنبي أوحينا لك أن تتبع ملة إبراهيم، وقد اختتن النبي إبراهيم لما أمره الله بذلك وأمرنا باتباعه. وفي الحديث هذا ألقي عنك شعر الكفر واختتن. وفي قول ذكره ابن قدامة في المغني أن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، كما أن حلق شعر الكافر إذا أسلم سنة، ألقي عنك شعر الكفر سواء. لكن يكون للرجل إذا أسلم، أما المرأة إذا أسلمت فتقصر ولا تحلق سواء. ويقول المالكية إن كان شعره على غير زي المسلمين فقزع ونحوها فيؤمر بحلقه. واستدل ما جاء في رواية أبي داود قل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر، معنى على هيئة غير هيئة المسلمين، يعني الشعر الذي من زي الكفر، قال المالكية معنى من زي الكفر. فعلى كل يستحب، وهكذا يقول الحنابلة في حلق الرأس أن يعني بشرط أن يكون رجل. جعلنا الله من الهداة المهتدين المستقيمين على منهج الحبيب الأمين، ونقانا عن الشوائب، ورفعنا عدي المراتب، ونظمنا في سلك الأطايب، ووقانا الأسوأ والأدواء وكل بلوى، وأصلح شؤون الأمة، وكشف عنهم الغمة، وجلى عنهم الظلمة، ودفع عنهم النقمة، وعاملنا وإياهم بمحض الفضل والجود والرحمة، ولطف بالمسلمين في غزة، ونصرهم وأعانهم وقواهم وحماهم، وزادهم إيمانا ويقينا وتوفيقا، ونصر بهم دينا وشريعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وخذل الله الفجار والكفار والأشرار المعتدين والغاصبين والظالمين، ومزق الله شملهم وجعل الدائرة عليهم، وشعلهم بأنفسهم وكفى المسلمين جميع شرورهم، وأصل أحوال الأمة أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا